بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بنا وبكم إلى رحاب حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في رحاب حديثنا عن العلماء في نهج البلاغة وفي خطاب علي عليه السلام، كنا نتحدث فيما سبق عن مواصفات العلماء، وتحدثنا عن حسن علاقة العالم بالله، وعن بعض الجوانب، والتي من بينها التحلي بحسن الخلق في التعاطي مع الناس. فهل من هناك من مواصفات أخرى للعلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المرة الماضية كما أشرتم تحدثنا عن يعني أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم والمبلغ والفقيه، وأولى تلك الصفات كانت أن يصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ثم أشرنا إلى صفة أخرى عامة ويدخل تحتها مجموعة من العناوين، وهي التحلي بمحاسن الأخلاق ليكون قدوة للناس بفعله قبل قوله. وذكرنا حديثا مفصلا عن أمير المؤمنين يتحدث فيه عن أن العالم وأن طالب العلم لا بد أن يعلم بأن علمه ذو فضائل كثيرة، رأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد، وأذنه ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، وإلى آخر الحديث الذي في الحقيقة استجمع كل محاسن الأخلاق. وما أريد أن أضيفه الآن حول موضوع صفات العالم هو تفصيل من هذه التفاصيل، وهو أن يكون العالم صلبا في ذات الله، لا يداهن ولا يداري على حساب القيم والمبادئ، وكما قالها أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. فالعالم لابد أن تكون إحدى سمات شخصيته أن لا تأخذه في الله لومة لائم، أن يكون شجاعا في نطق كلمة الحق. أفضل الجهاد كلمة حق على باب سلطان جائر أو أمام سلطان جائر. ولا يجوز بحال من الأحوال للعالم وللفقيه أن يهادن على حساب الدين، أن يهادن ويساوم على حساب القيم الإسلامية والدينية. ومن هنا جاء الحديث المعروف: إذا رأيتم الفقهاء على أبواب الأمراء فبئس الفقهاء والأمراء، وإذا رأيتم الأمراء على أبواب الفقهاء فنعم الأمراء ونعم الفقهاء. فالعالم الذي يتزلف، الذي يذهب، الذي يبقى على أبواب السلاطين في على لأجل أن يتزلف لهم، يتقرب منهم لأجل أن ينال رضاهم، هذا فقيه السلطان كما يصطلى عليه، هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الذي يذمه كل ممارسة وقولي وفعلي أمير المؤمنين عليه السلام.
هو يا سمحت شيخ، يعني كما أشرنا أن فيما سبق يعني بأن هذه المواصفات بشكل عام، وإن كانت يعني تتركز على العلماء، إنما هي مواصفات عامة لابد أن يتحلى بها كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنا الآن سمح شيخ يعني قد أشرفنا على الانتهاء من موضوع المواصفات، هل يمكن أن ندخل في الحديث عن مسؤوليات العالم تجاه نفسه وتجاه الأمة وما إلى ذلك؟
نعم، وهذا موضوع حساس. يعني بعد أن يكمل الإنسان النظرة إلى العالم وإلى المواصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم، يأتي الحديث عن مسؤولياته بشكل طبيعي. فما هي مسؤوليات ووظائف ومهام العالم فقيها أو مبلغا أو مرشدا؟ في الحقيقة إن مسؤولياته يمكن أن تتنوع إلى عدة أنواع. فهناك مسؤوليات تجاه نفسه، وهناك مسؤوليات تجاه أمته، وهناك مسؤوليات تجاه دينه وقيمه التي ينطلق منها. ويمكن أن ندخل في هذه المسؤوليات
موضوع نفسي
بالترتيب. نعم، أما يعني مسؤوليات العالم اتجاه نفسه فيمكن تلخيصها في أمرين. الأمر الأول أن على العالم أن يبقى في حالة طوارئ فكرية، فلا ينبغي ولا يصح له أن يعتبر نفسه، أن يرى نفسه قد امتلأت علما وفكرا، وأنه لم يعد بعد بحاجة إلى التزود والمراجعة والمطالعة والقراءة إطلاقا. فهذا مقتل في العالم. وربما يكون قول أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، فيه إشارة واضحة إلى هذا المعنى. من ترك قول لا أدري، يعني من لم يحدث نفسه دائما بأنه أنا عندي هناك أمور أجهلها، علي أن أبقى دائما ألاحق مواطن الجهل في لأرفعها ولأتزود علما وبصيرة، لأن المعارف والعلوم لا سيما المعارف الدينية والحكمية معارف لا تنتهي. فدائما مطلوب من العالم أن يرى، أن يتهم نفسه بأنه بعد في بداية الطريق، أن لا يرى نفسه أنه قد امتلأ. أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه للمتقين يقول أنهم دائما يتهمون أنفسهم. كذلك العالم عليه دائما أن يتهم نفسه
بالتقصير
والناقص،
حتى وإلا كما قلت محفزا، يعني
طبعا حتى يكون ذلك محفز للتزود أكثر والامتلاء أكثر. وإلا إذا كما قلت خيلت نفس العالم إليه أنه قد امتلأت، فهي بداية الانحدار، بل هو الانحدار بعينه والنقص بعينه. لماذا؟ لأن العلم كما أنه لا يزكو إلا على الإنفاق، لكن العلم من جهة أخرى ينقص بدون الإنفاق. يعني يعني نجري موازنة أو مقايسة بين العلم والمال مثلا في هذا الأمر. وعاء المال مثلا يضيق بما يوضع فيه، لكن وعاء العلم
يتسع
كما قالها علي عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذا من هذه الجهة. لكن من جهة أخرى، وعاء المال إذا لم تضيف عليه شيء يبقى على ما هو عليه. عندك مبلغ من المال واضعهم في البنك مثلا، إذا لم تزد عليه شيء يبقى على ما هو عليه، أو إذا واضعهم في الخزنة عندك. طبعا في البنك يزداد لأنه بفعل الفائدة الربوية، لكن هو المال بطبيعته لا ينتج مالا، فلا يزيد لا ينقص. لكن العلم على العكس، إذا تركت العلم ولم تحركه فإنه ينقص. وعاء العلم يعني الفكر إذا لم تضيف عليه ينقص، يتناقص. من تساوى يوماه فهو مغبون. ليش العلم ينقص؟ لأنه بعدم إنفاق العلم، بعدم متابعته، بعدم تحريكه فإنه قد ينسى، قد يمحى من الذاكرة، يزول. لا سيما أن الحياة والمعارف متطورة من حولك، فإذا أنت لم تواكب لم تزيد فإذا أنت في نقصان. وهذا ما ألمح إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون.
هو سمعت الشيخ يعني في نفس الإطار، يعني هناك مسألتان إذا صح التعبير. مسألة الإنسان الذي تضعف إرادته، تضعف إمكانياته، خاصة من دون استعمال، لأن الإنسان عنده طاقة معينة على مستوى الفكر أو على مستوى العطاء الجسدي، هذه الطاقة تضعف بتقدم السن، فإذا لم يعمل على تزويدها بالعلم أو بالطاقة الفكرية اللازمة فلابد أن يكون هناك من ضعف. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هناك مسألة، يعني هنا لابد من الحديث عنها. أنتم تحدثتم عن حالة طوارئ فكرية، يعني ولكن هناك أمور أخرى يعني قد تعني مسألة الارتباط بحركة الحياة، متابعة ما يصدر في الحياة. يعني هناك فكر يحاول أن يختزنه العالم من خلال متابعته للكتب وقراءاته وما إلى ذلك، هناك حركة الحياة التي تفتح له أفاق كبرى في عالم العلم، وخاصة في العلم المعاصر إذا صح التعبير. فما هي مسؤولية العالم تجاه القضايا الواقعية إذا صح التعبير، القضايا اليومية في متابعتها؟
يعني ربما هذا سأتي عليه، لأنه هذا يرتبط بمسؤولية العالم تجاه الأمة. ما زلنا يعني الحديث يدور حول مسؤولية العالم
تجاه نفسه.
قلنا المسؤولية الأولى أنه يبقى في حالة طوارئ حتى لا يتراجع، وقد قالها الإمام سلام الله عليه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يجب أن يشعر العالم دائما بنهم المعرفة، بقلق نحو المعرفة، أن يؤرقه هذا الأمر، لا أن يعيش حالة من الخمول. وإلا كما قلت فإن هذا مكتوب عليه بالفشل
نهم الجسدي، يعني الذي يقابل النهم
نهم الفكري. نعم، فهذا هو المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية للعالم اتجاه نفسه هو أن يحترم علمه وتخصصه، أن لا يتعدى عن حدود تخصصه، لا يتدخل فيما لا يعنيه، فيما لا يعرفه. بعض العلماء لديه ثقافة في الفتوى مثلا، لكنه لا يملك ثقافة العقيدة، فليتكلم في الفتوى وليصمت عن الحديث في الجانب العقائدي. بعض العلماء لديه ثقافة في القضايا الدينية عامة، سواء في الجانب الشرعي أو العقيدي، لكن ليس لديه ثقافة القضايا السياسية
التفصيلية،
فليصمت ولا يتكلم في القضايا السياسية إذا لم يكن لديه متابعة للحركة الواقع السياسي وتعقيدات هذا الواقع السياسي. فليصمت، عليه أن يعرف قدره، أن يحترم علمه وتخصصه. وقد قالها الإمام سلام الله عليه: العالم من عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره. وفي حكمة أخرى له يقول: إن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره
أجهل.
لما بيعرف نفسه حق المعرفة لا يضع نفسه في مواضعها وعند حدودها، فسوف يؤدي إلى أن مشاكل بحق أمته وبحق نفسه، سوف يورط نفسه وربما ورط أمته ودينه ومن ينتسب إليهم،
سوف يخطئ في الحكم على الآخرين
تماما. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه: ما تنطق بما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم. الشيء الذي لا تملك علمه اصمت، ما تدخل فيه، لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. يعني حتى ولو كان الشيء اللي بتعلمه قليل اتكلم بما تعلم، هذا أفضل لك بكثير من أن تتكلم بما لا تعلم وسوف تحاسب وتسأل يوم القيامة عن نطقك وعن حديثك بما لا تعلم. ونحن نعرف معنى الفتوى بغير علم: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
في الواقع هذه مواصفات سمحت الشيخ يعني قد تقرب إلى حد الحديث عن مواصفات العقل التي أشار إليها الإمام يعني في أكثر من حديث، بأن لسان العاقل وراء قلبه، وأن قلب الأحمق وراء لسانه.
كما أشرتم، نعم هذه ليست مواصفات يعني خاصة في العالم، لكن الأولى بهذه المواصفات هو العالم.
أنت تركز فيه.
أي صاحب المقام المعنوي أو العلمي أو السياسي، يعني كل الناس، كل إنسان لا يجوز أن يتكلم بما لا يعلم، عليه أن يحترم تخصصه، فلا سيما العالم. يعني هذه المواصفات كما قلت كل الناس لابد أن تتصف بها، لكن الأجدى بالاتصاف بها هم العلماء.
طالما سمحت شيخ تحدثتم عن موضوع التخصص، وهو موضوع شائك وطويل، خاصة في ظل البرامج التي يعني تتاح أو هي موجودة أمام الحوزات العلمية في طرق التخرج التي يسلكها العلماء. يعني ما أردت أن أثيره في هذا الجانب، يعني موضوع التخصص الآن يكاد غير موجود من ناحية أكاديمية إن صح التعبير، بمعنى أننا نرى أن الحوزة تخرج العلماء ليس على طريقة أن هذا يختص بالتحقيق وذاك يختص مثلا بالتاريخ وذاك يختص باللغة، يعني لا نجد إلى حد كبير لا نجد هذه التخصصات على مستوى علمائنا. يعني كيف يمكن أن يقال للعالم أنت اهتم بهذا وهو لم ينطلق في الأساس في الحياة في حياته الدراسية، لم ينطلق من أساس معين في الدراسة على هذا الأساس؟
هذه الكلمات التي ننقلها عن الإمام سلام الله عليه هي تدعونا إلى أن ننطلق من منهجية، وأن نركز علمنا وأفكارنا على أسس سليمة، أن نمنهج أفكارنا، وأولى الخطوات في المنهجية، منهجية الفكر والعلم، هي أن احترام التخصص، فإن الإنسان محدود والعلوم كثيرة، ولا يستطيع الفرد لوحده أن يلم بكل العلوم وبكل القضايا، حتى على مستوى العلوم الدينية. ربما كان في الأزمنة السالفة تجد بعض النوابغ يحمل ويتخصص بمجموعة من العلوم، يكون فيلسوف وفقيه وطبيب
وعالم
فلك. نجد مثلا الشيخ البهائي رحمة الله عليه يتحدث عن استجماعه لمجموعة من العلوم، فهو مضافا إلى معرفته الواسعة بالقضايا الدينية فقها وأصولا وتفسيرا للقرآن وغير ذلك من القضايا ذات الطابع الديني، هو على معرفة بالرياضيات، ولديه كتاب ألفه في هذا المجال يسمى خلاصة الحساب، وكان يزال إلى مدة قريب من عهدنا يدرس في الحوزات العلمية، حيث كان الطالب في بداية يعني في الأزمنة السابقة يأتي إلى الحوزة ويدرس كل شيء حتى الرياضيات. يمكن الآن هذا الأمر تتكفل به المدرسة العصرية، لكن في الأزمنة السالفة كان يأتي الطالب الرياضيات يدرسها في والحساب يدرسه في الحوزة، فكان يدرس كتاب للشيخ البهائي خلاصة الحساب، ولديه تخصص بعلم الفلك. لكن هؤلاء نوابغ، والآن في عصرنا لا سيما مع اتساع العلوم وتنوعها صار علم الفلك يحتاج إلى تخصصات، بل أكثر من هذا حتى علم الفقه هناك دعوة، حتى علم الفقه يعني مش بس العلوم الدينية، نحتاج إلى متخصصين في التفسير، نحتاج إلى متخصصين في العقائد، نحتاج إلى متخصصين في التاريخ الإسلامي، نحتاج إلى متخصصين في الفتوى في الشريعة، بل حتى في داخل الفتوى والشريعة هناك دعوة إلى أن الأحكام الشرعية والشريعة الإسلامية بشكل عام واسعة، دعوة قام بها بعض دعا إليها بعض العلماء الكبار إلى التخصص حتى على مستوى الفقه
أبواب
الشرعي.
الفقهية.
بتجزئة الأبواب الفقهية، هناك العبادات وهناك المعاملات، هناك السياسات، هناك الفقه الفردي، هناك الفقه الاجتماعي، الفقه العام. فدعوة أطلقها أحد مراجع القم الشيخ عبد الكريم الحائري، ونسج على منواله الشيخ الشهيد مرتضى المطهري وغيره من العلماء، دعوا إلى التخصص، لأن التخصص يجدي أكثر ويوصل إلى النتائج أكثر وإلى الواقع أكثر،
يمكن قد يؤدي إلى إبداع في هذا الجانب. وسمحت شيخ، يعني ما قصدته أن يعني ما هو موجود الآن هو إذا صح التعبير يعني إبداع على مستوى فردي، بأن النجاح الذي يحصل يعني من خلال يعني سلوك العالم بنفسه الطرق التي تؤدي به إلى النجاح من خلال يعني رصده ومتابعته لهذه المؤلفات ولتلك، ولا إلى ما هناك يعني ما قصدته عدم وجود مؤسسة عامة على صعيد المرجعية أو على صعيد المؤسسات الدينية العامة في الأمة تعنى بتحريك مسألة التخصص في الحوزات، يعني أليست
نعم. وأنا أجبت بأن الإمام والإسلام والمسؤولية عن العلم وعن الإسلام تدعو إلى التخصص وتدعو إلى إعداد المناهج السليمة، ونكاد نشهد بوادر هذا الأمر، شهدنا بوادر كانت يعني أصوات ودعوات الإصلاح والمنهج والتخصص قد انطلقت من كثير من المجددين في النجف الأشراف حيث أنشئت كلية الفقه، وفي الآن في قم يوجد بعض التجارب، هناك كلية للحديث وهناك كليات أخرى، فيوجد هناك أصوات وممارسات ليس فقط أصوات، يعني هذه الأمور تترجم، بل حتى المناهج الحوزوية التي يعاد النظر فيها الآن أعتقد أنها تسير خطوات إلى الأمام، خطوات إن شاء الله تكون متسارعة إذا ما قيست بما كان عليه الحال في الأزمنة الغابرة.
وعلى كل حال سمحت الشيخ، يعني في الحديث عن المسؤوليات المترتبة على العالم تجاه نفسه لابد أن تكون هناك يعني مسؤوليات كثيرة، يعني لست أدري إذا كان يمكن الإشارة إلى حالات معينة، ولكن يعني ما هو مطلوب يمكن قد يكون من العالم في الإطار العام يمكن أن يتوسم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يسلك السبيل التي يعني عندما سئلت أم المؤمنين عائشة عن الرسول قالت كان خلقه القرآن، يعني لماذا لا يطلب مثلا من العلماء أو هو الأمر الطبيعي أن يسلكوا السبيل الذي سلكه الرسول.
هذه هي النقطة الثانية المهمة، فالعالم بعد أن يعني تحدثنا عن مسؤوليته اتجاه نفسه هناك مسؤولية اتجاه أمته، مسؤولية العالم اتجاه أمته مسؤولية ثقيلة بحجم علمه، لأن العلم يفرض مسؤولية ثقيلة، ما بده يكون عالم ما بده يتحمل المسؤولية فليذهب وليعمل بأي جانب آخر، فهو أشرف لنفسه وأكثر كرامة لنفسه،
وأوفر على بيت المال على كل
حال. إذا أراد أن يكون عالم فهناك مسؤوليات لابد ومواصفات قاسية لابد أن يتحلى بها في مسؤولياته اتجاه أمته. أولا عليه أن يقوم بواجب التعليم والهداية والإرشاد للناس، أن يكون شمعة مضيئة للناس ينير لهم الطريق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وعليه هنا أن يبادر إلى الأمة إلى التعليم، يعني لا ينتظر الأمة أن تأتي إليه، هو أن يبادر يعني تماما كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيب، هو يلاحق الأمة. فالعالم إذن هي مسؤولية هامة أن يقوم بواجب التعليم. ما أخذ الله كما يقول الإمام علي عليه السلام، ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، يعني الله طلب من الجهال أن يتعلموا يرفع جهل، فبالمقابل طلب من العلماء أن يقوموا بمسؤولية التعليم. ومسؤولية التعليم هذه هي في حد ذاتها ثقيلة، فالعالم المعلم أولا عليه أن يكون حكيما فينطق بالكلمة المناسبة في المكان المناسب، لا يقتصر في تبليغه على الإنذار مثلا أو التخويف ولا على التبشير فحسب، أن يكون متوازنا وأن يعرف أن لكل مقام مقاله. عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كالطبيب، وأن يعلم أن لكل مرض دواء، وقد قالها الإمام سلام الله عليه واصفا النبي، هذا العالم الأول طبيب، يقول الإمام علي في وصف النبي طبيب دوار بطبه. شوف طبيب، الطبيب الآن الناس تأتي إليه، لكن رسول الله كان طبيب هو يأتي إلى الناس، هو يبادر الأمة، دوار بطبه. طيب ما هي يعني ما هو الدواء الذي يستعمله هذا الطبيب؟ يقول قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. لديه نوعين، لديه نوعان من الدواء، المراهم والمواسم. المراهم هي التي يطلى بها الجسد، المواسم التي تستعمل أحيانا عند الكي. طيب ماذا يعالج الطبيب؟ يعالج البدن، لكن هذا الطبيب الفكري والروحي رسول الله ماذا يعالج؟ يعالج الروح، يعالج القلب، يضع ذلك حيث الحاجة إليه، من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم. متتبع رسول الله، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. شوف وين إنسان عنده حيرة، عنده مشكلة، يعطيه الجواب، عنده قلق روحي يطمئنه، يعطيه الجرعة من العقل ومن الروح التي تبعث فيه الطمأنينة. هذا هو دواء رسول الله وهذه طريقته. ومن هنا علينا إعادة النظر في الكثير من أساليبنا التبليغية. علينا أن لا ننتظر الناس تأتي إلينا أن نبادر، هذا أولا. ومن الخطأ ما ربما يردده البعض أنه أنا مش مسؤول عن الناس، البدو يعني هو بيجي لعندي. وينقل أن بعضهم كان ناس تأتي إليه يقول لهم ادعوا الله، هذا رزق، ادعوا الله أن يلهمني أن أعطيكم، أن أبلغكم. أو بعضهم يقول، يحتج بهذا الكلام، هذا الحديث، أن العالم كالكعبة يزار ولا يزور. إطلاقا، العالم كالكعبة يزار ولا يزور، هذا المفهوم خاطئ، لأنه تبليغ العلم واجب، يعني الاطلاع بالرسالة العلمية والفقهية وتعليم الجهال واجب. نعم لا يزور، لا يزور الناس الذين يكون في زيارته مفسد لهم، كما أشرنا قبل قليل زيارة السلاطين. فهذا أول أمر لابد من أن نعيد النظر فيه. ثانيا، في أساليبنا التبليغية علينا أن نتحرى أفضل الأساليب، أن لا نجمد. الأساليب التبليغية متحركة، ما إلى قوالب جامدة. علينا أن يعني الآن أن نعمل على الإفادة من الإعلام، من التمثيل، من أرقى أساليب العصر وآلات العصر لكي نستفيد منها في الجانب التبليغي. وقد قالها، ربما أشار لها السيد عبد الحسين شرف الدين، أنه لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. علينا أيضا ما نعيد، ما علينا أن نعيد النظر فيه، وهذا ما ألمحه في يعني الأساليب التبليغية التي يتبعها البعض، هو التركيز على الأسلوب التخويفي. تخويفي، هذا خاطئ، لأن هذا الأسلوب كما نرى أحيانا يتحول معه الله إلى فزاعة، إلى كائن مخيف مرعب بتعبيرنا الشعبي، بعضع. وهذه من الأساليب التربوية والتبليغية الخاطئة. حتى مع أطفالنا أحيانا نتبع هذا الأسلوب، يعني إذا ابننا عمل شغلة مش منيحة شو منقول له؟ بيخنقك الله. الله شو يعني بيخنق؟ منوحيله للطفل أنه الله يخنق، الله بيعذب. كان ينقل لي أحد الأخوة طلبة من طلاب العلوم الدينية أنه كان يقال لابنه دائما انتبه إذا فعلت كذا الله بيخنق. فهذا الطفل أنه ليش الله بده يخنقني؟ أنا بخنقه. يعني فهم بأن الله سبحانه وتعالى جسم مخيف، فتحول إلى نظرته إلى عداء، إلى نظرة عدائية تجاه. هذا من أخطر الأساليب التربوية. علينا أن نعيد النظر في هذه الأساليب، وأن نعرف كيف نخاطب الأطفال. ومن هنا يكون طبعا الفقيه على رأس من يجب أن ينبه إلى هذا الدور، وهذا ما أشار له الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عندما تحدث عن دور الفقيه في بعث الأمل في الأمة، بعث الأمل، حيث يقول الفقيه، كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله،
لم ييأسهم،
ولم ييأسهم من روح الله. لكن فإذا تيئيس الناس من رحمة الله، تخويف الناس، هذا عمل خاطئ. وبنفس الوقت ولم يؤمنهم من مكر الله. يعني هذا إذا أردنا أن ننقلب إلى الضفة الأخرى، البعض دائما بيصور أنه الله شو ما عملته الله بيغفر لكم، أعمل كأنما ييأس الناس من مكر الله. الإسلام كما هو ربما عند بعض الأديان تطرح دائما تركز على فكرة واحدة وجانب واحد في الله سبحانه وتعالى وجانب الرحمة. الإسلام يدعو إلى التوازن، يقول الله رحيم ولكنه يحاسب.
من طريقة دعاء الإمام زين العابدين يعني هون نعم. الشيخ، فأما أنت يا إلهي فأهل أن لا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون.
تماما. فلا يجوز أن نؤمن الناس من مكر الله. ولهذا النبي الله يخاطب رسوله قائلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا علينا أن نكون متوازنين، الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لكنه له رحمة، لا يجوز أن نركز على أحد الجانبين دون الآخر بتوازن. نتحدث عن رحمة الله، هذه الرحمة التي تفتح الباب أمام الحائرين وأمام العاصين ليعودوا إلى الله، أمام الحيارة ليعودوا إلى الله. إن لله رحمة تشرب لها عنق إبليس كما جاء في الحديث. ومن جانب آخر لا نؤمن الناس من مكر الله ومن عذاب الله، هذا هو الفقيه كل الفقيه. إذن علينا إعادة النظر، كنت أقول في أساليبنا التبليغية، من وحي كلمات أمير المؤمنين، من وحي سيرة رسول الله وكلماته، قلت علينا أن نعيد النظر. من الأمور التي علينا أن نعيد النظر فيها ونتجنب طرحها على المستوى التبليغي هو أن نتجنب طرح الأمور التي لا يتقبلها الذهن العام، الذهن البشري العام، ولو في منطقة من المناطق ربما يتقبلها أناس في مكان، لكن في بعض الأروقة، في بعض الجامعات، في بعض الأماكن لا يتقبلون هذا المفهوم، كبعض المفاهيم اللي فيها شيء نفحة من الغلو أو تركيز دائما على الجانب الإعجازي والكرامات. وأن كنا نؤمن، يعني لا نريد أن نتنكر، الإعجاز جزء من الأمور التي نؤمن بها، لكن أحيانا بعض الطروحات الفكرية أو الطروحات التي يقوم بها البعض
على المستوى التعبدي،
على المستوى التبليغي، تغرق في هذا الجانب إلى حد، ولا سيما عندما يكون الإغراق في بعض الأمور التي لم تثبت لا بالقرآن ولم تثبت في السنة بسند صحيح يعول عليه، مما يوجد ردة فعل سلبية،
اضطراب
في ذهن الأمة. إن علينا أن نتجنب طرح أمثال هذه الأمور حتى أحيانا لو كنا نعتقد بها. وهذا ما أشار له الحديث الشريف الذي يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، متين فأوغلوا فيه برفق. ثم يكمل الرسول يقول ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله، لا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله، يعني بأساليبكم الغير السليمة لا تجعلوا الناس عندما تكثرون عليها، تثقلون عليها، تطرحون بعض المفاهيم الدينية التي ربما غير سليمة توجب الإغلاق وتوجب الظلمة، أو تطرحون أو تصورون الدين على أنه تحريم 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 وكأنه لا يوجد فيه فسحة من الإباحة ومن الحلية. إذا أحيانا بعض الأساليب هكذا تكون، هذا حرام وهذا صحيح، في عندنا محرمات، لكن عليك أن لا تنسى البدائل في التشريع. الإسلام حرم الكثير من الأمور لكنه أحل الكثير من الأمور أيضا، ترك فسحة كبيرة للإنسان لتتحرك فيها غرائزه وعواطفه وحاجاته. فإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله. كلنا بنعرف قصة هذا اللي دخل اليهودي إلى المسجد ثم يبقيه من الصباح إلى المساء، حتى هذا بعد يومين ثلاثة قال له أنا ما فيني هذا الدين، فجاء إلى الرسول وقال له الأمر كذا، قال له لقد أخرجته من حيث أدخلته، لأنه كان يجيب الصبح على الصلاة يقول له هلأ صار جاي صلاة الظهر بنصلي، عند الظهر يقول له أيضا عندنا شوية نوافل وتعقيبات، هلأ بتجي العصر عند يتركه لليل، فحتى بالأخير فر من الدين. فقال له النبي كلمته المعروفة لقد أخرجته من الدين كما أدخلته إليه. إذن كما قلت وبرجع بكرر، لا تكرهوا، هذا قول النبي، لا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله. علينا أن نحبب عبادة الله إلى الناس، لا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله، كالراكب المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. رائع طبعا هذا الحديث. يقول تكونون كالراكب راكب على الحيوان المنبت الذي يعني المنبت هنا بمعنى البت من البت من القطع. فكأن المقصود الذي يعني يبقى في طريقه عاجز عن مقصده
عن قطع المسافة
عن قطع المسافة. هذا الراكب المنبت لا ظهرا أبقى قد ما بيضرب الحيوان وراكب عليه وأتعب فلا الحيوان بقي ولا سفرا قطع ولا وصل إلى مقصده. فأنتم في أساليبكم التبليغية لا يجوز أن تكونوا كهذا الراكب الذي لا وصل إلى مقصده ولا ظهرا أبقى، يعني لا ترك الناس على الإسلام ولا أوصلهم إلى الغاية القصوى.
يعني سمعت شيخ أنتم تركزون يعني من خلال الحديث عن مسؤوليات العالم تجاه أمته تركزون على الجانب الأسلوبي إذا صح التعبير، كيف يمكن أن يسلك الأساليب التي تسهل له الطريق إلى قلب الأمة وإلى يعني أجيالها المتعاقبة؟ ألا ترون هنا يعني في معرض تأكيد هذه الأحاديث، وطبعا أنتم أشرتم إلى يعني تراثنا الضخم في هذا المجال من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ألا ترون أن من الواجب أيضا على العالم الذي تجاه أمته أن يتحرى الأساليب الحديثة في طريقة خطابه للآخرين؟ يعني مثلا حتى أنتم أشرتم ولو لماما إلى الموضوع الإعلامي أو إلى يعني الجانب الفني في التأثير على الآخرين. يعني نحن نرى الآن في ولو من باب سريع أن الدعاية الإعلامية الغربية وخاصة الدعاية التي يبثها الإعلام الإسرائيلي اليهودي أو التي يشرف عليها اليهود في العالم استطاعت أن تترك تأثيراتها في مجمل العالم، وأن الدعاية المضادة في الواقع الإسلامي بقيت محدودة. يمكن أن يشار إلى أن هناك بعض يعني الأمور الجيدة هنا في مواجهاتنا، ولكن بقيت محلية إذا صح التعبير. في يعني ألا ترون أن على العالم في موضوعه التبشيري أو الدعوي إذا صح التعبير أن يتحرى هذه الأساليب العلمية، وإلى أي حد يجوز له أن يسلك هذا الطريق الذي يعني قد يقال أن فيه يعني التفافات إذا صح التعبير؟
أنا أعتقد أنه على العالم أن يستغل كل هذه الوسائل الحديثة لتقديم الصورة المشرقة عن الإسلام، والإسلام كله إشراق، ليقدم للأمة لا سيما عندما يكون مخاطبوه متنوعين فكريا وعرقيا ودينيا، عليه أن يقدم الغذاء الذي يقرب الناس إلى الدين لا الغذاء الذي يبعد الناس عن الدين. الإمام الصادق عليه السلام كان يدعونا إلى أن ننقل إلى الناس محاسن كلامهم، يقول لو أن الناس استمعوا إلى محاسن كلامنا لاتبعونا، ولكن حيل بيننا وبين الناس. ومع الأسف يعني أحيانا ربما تكون بعض الرموز التي تحمل الفكر النير قد نقصيها في بعض الجوانب، وربما نحاول أن نبرز في منتدياتنا الفكرية وفي وسائلنا أصحاب الفكر الذي يعني الفكر الضيق الذي ينفر أكثر مما يقرب. هذه مسؤولية كبرى علينا أن نطلع بها، وهذه مسؤولية لأن مسؤوليتنا عن الإسلام وعن تقديم هذا الدين وعن تقديمه بصورة مشرقة كما قلت حتى نجذب الناس إلى النور الذي يحمله هذا الدين. هنا أريد أن أضيف إلى المسؤوليات التي على العالم أن يتحلى بها إزاء أمته هو أن يصبر مع الناس، أن يصبر على أذى الناس، أن لا يتكبر ولا يترفع عن الناس ويجلس في برج عاجي منعزل عن الناس، أن يصبر على الأمة على أذاها على جهلها على إساءتها حتى إليه، أن لا يضيق صدره من بعض مشاكلها. رسول الله المعصوم كان يخاطبه ربه قائلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونحن نعرف أن رسول الله كان صاحب الصدر الرحب والواسع، لكن هذه الآية تشملنا، هذه على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. وإلا فرسول الله كما وصفه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الصبر، أن لا يترفع على الناس، أن لا يتكبر، أن يعيش معهم همومهم وآلامهم ومعاناتهم، أن يحمل، هي نقطة أخرى، أن يحمل هموم الأمة، يحمل راية الدفاع عن هذه الهموم. وهذا ما أشار له الإمام سلام الله عليه عندما قال: فوالله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذبة مظلوم ولا سغب على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. إذن الإمام يقول إن الله أخذ على العلماء أن لا يقاروا على كذبة ظالم، يقاروا يعني أن لا يسكتوا، أن لا يقروا على كذبة ظالم. كذبة الظالم هي هذه الحالة التي تعتريه عندما يمتلئ ويشبع، بمعنى أن لا يسكت العالم على استئثار الظالم بالحقوق ولا على سغب مظلوم. إذا كانت الكذبة هي حالة الامتلاء والحالة التي تعتريه بعد الامتلاء، فالسغب هو بالعكس، سغب المظلوم هو شدة جوع. فالعالم لا يجوز أن يسكت إذا رأى الناس جوعا، وهنا طبعا يكون دوره كبير أن يتحسس أوجاع الناس، يواسيهم ولو على حساب نفسه، لا أن يعيش حياة الرفاهية والناس يقتلها الجوع. وهذه ميزة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم، يطعمون الطعام على حبه، أحد تفسيرات الآية يعني على حب الطعام، يعني مع حاجتهم للطعام، رغم حاجتهم من بحاجة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا كان الأئمة، هكذا كان الأنبياء،
هكذا كان علي،
كان علي عليه السلام الذي يعني ماذا نتكلم عنه في هذا الجانب، مهما تكلمنا هذا يحتاج إلى أحاديث مفصلة، يعني يمكن أن نقتصر على ما ذكره في رسالته في كتابه إلى عثمان بن حنيف عندما عاتبه على حضوره مائدة الأغنياء وتركه لموائد الفقراء، حيث قال له: ألا وإن فيما بعد، يعني ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. هذا يقوله علي للعلماء فضلا عن الناس العاديين: لا تقدرون، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، يعني الذهب أو تراب الذهب، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ما عندي طمر آخر، ثوب آخر، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه من كل هذه مال الدنيا إلا كقوت أتان دبرة، إلا كيف الحيوان اللي بيأكل أتان إلا بهالمقدار، ولا هي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلتها السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك، فدك شو بتعمل لي، والنفس مظانها في غد جدث، يعني قبر، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق، أنا أعرف من أين تؤكل الكتف، من أين يمكن أن أعيش الحياة النعيمة، ولكن ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. لاحظ عظمة علي. ولعل، ولعل يقول ربما، ولعل أنا كيف بأكل الطعام العظيم الطعام الجيد وأختار أفضل الأطعمة والألبسة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين أو يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى لأترك يعني أترك سدى عبثا كلا، أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالة أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المسافة، وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والرواتع الخضرة أرق جلودا والنابتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا إلى آخر
كلامه. وعلى كل حال سمحت الشيخ، يعني هذه رسالة علي عبر الأجيال لمن يقفون في موقع القيادة أو لمن يضعهم الناس في موقع القيادة، وهي رسالة مليئة على كل الجهات بالمسؤوليات الضخام. ونحن إن شاء الله بعونه تعالى سوف نتابع الحديث عن مسؤوليات العالم تجاه الأمة وهموم الأمة في الحلقات القادمة بعونه تعالى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.